بسم الله الرحمن الرحيم.
عاره يهدم البيوت
ويطأطئ عالي الرؤوس،
يسود الوجوه البيضاء
ويخرس ألسنة البلغاء،
يهبط بالعزيز هاوية من الذل والحقارة والازدراء.
المتلذذون يعذبون،
هي من أبشع الجرائم وأخطرها، ومن أقبح الرذائل وأشنعها،
جريمة منكرة
وفاحشة ورجس
تنفر منها الطباع السليمة،
تتجلى فيها البهيمية المغرقة.
المتلذذون يعذبون، جريمة
تفقد الشهامة،
جريمة
وتذهب بالمرء مكان العفاف فيها الفجور،
جريمة
تقوم فيها الخلاعة
مقام الحشمة،
وتطرد فيها الوقاحة جمال الحياة.
إنها جريمة الزنا،
إنها لطخة سوداء
إذا لحقت بتاريخ أسرت كل صحائفها النقية.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
المتلذذون يعذبون
سبابكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. يا هاتكا،
هذه المعصية هي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة،
وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة.
إذا علقت بالعفو
فوقع في حبائلها وأشراكها،
عز على الناصحين استنقاذ،
وأعي الأطباء دواؤه،
فأسيرها لا يفدى
وقتيلها لا يودى،
وكلها بزوال النعم.
فإذا ابتلي بها عبد
فليودع نعم الله،
فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال.
المتلذذون يعذبون.
فأتينا على مثل التنور،
أعلاه ضيق وأسفله واسع،
يوقد تحته نار،
فإذا فيه لغط وأصوات
قال فاصطلعنا فيه،
فإذا فيه رجال ونساء عرى،
فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم،
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا
أي صاحوا من شدة الحر.
فقلت من هؤلاء يا جبريل؟
قال هؤلاء الزنات والزوال،
هذا عذابهم
إلى يوم القيامة،
هذا عذابهم من بعد موتهم في البرزخ
إلى يوم يبعثون.
المتلذذون يعذبون.
نساء معلقات بثديهن،
ومنهن بأرجلهن منكسات،
لهن صراخ وخوار.
فقلت يا جبريل من هؤلاء؟
قال هؤلاء اللاتي يزنين من أمتي
ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيره.
يحشر الزاني يوم القيامة أنتن من ريح الجيفة.
المتلذذون يعذبون.
أسباب الوقوع في الزنا ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر،
وسائل الإعلام الفاسدة
التي تعرض الفتنة والإغراء،
التساهل بالاختلاط بين الجنسين،
الهاتف،
كثرة خروج المرأة من بيتها للأسواق وغيرها،
تبرج المرأة وسفورها،
الرفقة السيئة،
وجود الخادمات في البيوت،
السفر للخير،
الثقافات الجنسية الواردة إلينا عبر الكتب الجنسية باسم الطب والعلم. ثم ليس بالضرورة أن من وجد لديه أو فيه سبب منها فهو دليل ثبوت وقوعه في الجريمة،
حاشا وكلا.
المتلذذون يعذبون،
فكل من نشر القصة الآثمة
والصورة الفاتنة
والمغامرة المشؤومة
فهو من دعاة الفاحشة والزنا،
كل من سهل لأولاده وبناته
مشاهدة ذلك
فهو مشارك في الإثم والوزر،
ومتوعد بعذاب الدنيا والآخرة.
إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء بأهل بيتك، فاعلمي
من يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزن به ولو بجداره،
إن كنت يا هذا.
فالمكتبات اليوم
تسخر بكتب
كل حديثها عن الجنس
وما فيه،
كتب تباع على الأطفال
وعلى الفتيان والفتيات،
ثقافات جنسية
تقع في أيدي الصغار والكبار،
أمور وقضايا ومعلومات
يجهلها الرجال
وأحيانا المتزوجون،
يعرفها طلاب وطالبات الثانوية والمتوسطة.
ينبغي أن تكون لنا وقف.
ينبغي أن تكون لنا.
فالزوج مسؤول
والأم مسؤول
والأب مسؤول
والأخ مسؤول وولي الأمر مسؤول،
وكلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته،
وكلكم مسؤول عن رعيته،
وكلكم مسؤول عن رعيته.
مؤسسة عناقيب للإنتاج والتوزيع تقدم لكم المتلذذون يعذبون للشيخ فواز الثبيتي.
الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له على جزيل إنعامه وجميل إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق في فعاله وأقواله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، تقوى من أناب إليه، واحذروه حذر من يؤمن بيوم العرض عليه، واعبدوه مخلصين له الدين، وراقبوه مراقبة أهل اليقين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، قيمة المرء إباؤه وعزيمته، ميزانه نزاهته وسمعته، شرفه في طهارة عرضه وبياض صفحته ونقاء سيرته. ولقد كان الشرفاء الأحرار في كل الأمم حتى في عصور الجاهلية المظلمة يعتزون بشرف سمعتهم وصيانة أعراضهم، يقفون دونها أسوداً كاسرة ونموراً مفترسة، يغسلون إهانة أعراضهم بأسنة رماحهم وحد سيوفهم، لا ينامون على إهانة ولا يصبرون على عار ولا يقبلون ذلة. وقد قالت هند بنت عتبة وهي تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ أيها الإخوة في الله، نتحدث وإياكم عن موضوع وجريمة هي من أبشع الجرائم وأخطرها ومن أقبح الرذائل وأشنعها، جريمة منكرة وفاحشة ورجس تنفر منها الطباع السليمة وتحرمها الديانات السماوية لما فيها من مفاسد وخيمة، تلحق الأسرة والأبناء والأنساب والأرحام، تفسد الدين والدنيا. إنها الجريمة التي أصبحت في هذا الزمن في كثير من الأقطار سائدة، ففئام من الناس تعيشها وتمارسها بل وتنشرها بالوسائل المختلفة، وكأنها من الحاجات الضرورية دون معاقبة من قانون أو حياء من أحد أو خوف من الله. من أجل هذا أيها الإخوة، كان الحديث عن هذه الجريمة التي تتجلى فيها البهيمية المغرقة جريمة تفقد الشهامة وتذهب بالمروءة، يحل مكان العفاف فيها الفجور، وتقوم فيها الخلاعة مقام الحشمة، وتطرد فيها الوقاحة جمال الحياء. إنها جريمة الزنا. كم جرعت من غصة، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وكم خبأت لأهلها من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. فالزنا من أقبح القبائح، يبدد الأموال وينتهك الأعراض، يقتل الذرية ويهلك الحرث والنسل، عاره يهدم البيوت ويطأطئ عالي الرؤوس، يسود الوجوه البيضاء ويخرس ألسنة البلغاء، يهبط بالعزيز إلى هاوية من الذل والحقارة والازدراء، هاوية ما لها من قرار. يقول ابن القيم رحمه الله:
فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، فإن حملت من الزنا، فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها من ليس منهم، فورثهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم. انتهى كلامه. إنها لطخة سوداء إذا لحقت بتاريخ أسرة غمرت كل صحائفها النقية. إنه العار سترنا الله وإياكم، إنه العار الذي يطول حتى تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل. بانتشاره تغلق أبواب الحلال ويكثر اللقطاء، تنشأ طبقات بلا هوية شاذة حاقدة على المجتمع لا تعرف العطف ولا العلاقات الأسرية، فيعم عندها الفساد ويتعرض المجتمع للهلاك والسقوط. عباد الله، أليس الزنا يجمع خلال الشر كلها من الغدر والكذب والخيانة؟ أليس الزنا ينزع الحياء ويذهب الورع والمروءة ويطمس نور القلب ويجلب غضب الرب؟ إن مفسدته منافية لمصلحة نظام العالم كله في حفظ الأنساب وحماية الأبضاع وصيانة الحرمات والحفاظ على روابط الأسر وتماسك المجتمع. إن الفطر السليمة والنفوس الطاهرة تأبى هذا العمل المقيت لما فيه من مفاسد عظيمة من قلة الدين وفساد الحياة وقلة الغيرة وضياع الأنساب وتقاطع الأرحام. فلا تجد زانياً معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيره، فضلاً عن أن الزنا سبب مباشر للأمراض الجنسية الخطيرة الفتاكة، أمراض الزنا واللواط من الهربس والسيلان والزهر والإيدز. وصدق نبيكم صلى الله عليه وسلم: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن أضرار الزنا: وهذه المعصية هي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة، هذه المعصية هي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. إذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه، وأعيى الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى، وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم، وكلها بزوال النعم. فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله، فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال. وصدق، فأمراض الزنا واللواط تفتك سنوياً بالملايين بل بعشرات الملايين عقوبة من الله للبشرية الضالة المنحرفة عن هداه. ولا وقاية من تلك الأمراض المهلكة إلا بالعفة والعفاف وترك الزنا والفواحش والموبقات. يقول ابن القيم أيضا: والزنا من أسباب الموت العام، والزنا من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلطت البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. أما اليوم ففي أمريكا وحدها يعالج في المستشفيات الرسمية أكثر من 200,000 مريض بالزهري و600,000 مريض بالسيلان سنويا. بل أنشئ لعلاج هذه الأمراض، أمراض الزنا واللواط، 650 مستشفى متخصص. تعدى الموت بسبب هذه الأمراض الجنسية الخطيرة على الأطفال، ففي أمريكا وحدها أيضا يموت سنويا ما بين 30,000 إلى 40,000 طفل، سنويا ما بين 30,000 إلى 40,000 طفل بسبب مرض الزهري الموروث من أحد الأبوين الزنا. أما عن أولاد الزنا وأعدادهم فتشكل نسبا مذهلة، ففي أغلب دول الغرب وأوروبا يزيد عدد الأولاد غير الشرعيين على 50% من المواليد. أكثر من نصف المواليد أولاد زنا ولقطاء، بل رفعت فرنسا شعار كل طفل فرنسي نرحب به من أي طريق جاء، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في المواليد الشرعيين. لماذا؟ لعدم وجود الزواج أصلا، لا يوجد زواج في تلك المجتمعات إلا ما ندر، فاكتفت تلك المجتمعات النتنة بالعلاقات المحرمة. كل هذا مع التحذيرات الشديدة والتوعية المتواصلة حول خطورة الزنا وأمراضه، ومع تدريسهم وسائل منع الحمل وتشريع الإجهاض، ولكن ومع ذلك فالزنا ينتشر فيهم بصورة مريعة، فهناك مليون حالة إجهاض في الولايات المتحدة سنويا، وفي ألمانيا قرابة 4 ملايين حالة إجهاض سنويا. وفي تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط قبل أعوام أنه في الولايات المتحدة أكثر من 12.5 مليون طفل أمريكي يعيشون مع أمهاتهم لأنه لا يعرف لهم آباء أصلا. قد بدأ بتدريس وسائل منع الحمل في الجامعات، فوجدوا طالبات المرحلة الثانوية يحملن سفاحا، فقرروا تدريسها في المرحلة الثانوية، فوجدوا الأطفال قبل المرحلة الثانوية يقعون فريسة الزنا، فقرروا تدريسها في المرحلة الابتدائية. نعم، هكذا تدعو تلك المجتمعات، هكذا تدعو تلك المجتمعات وتقرر وتقنن الزنا علانية، بدل أن تتبنى تلك الهيئات ولجان حقوق الإنسان وتدعو إلى تحريم الزنا، إذا بها تفرض على المجتمعات الأخرى عبر مؤتمراتها نصوص الإباحية الجنسية وقوانين الدعارة، مخالفة بذلك الشرائع السماوية المحرمة للزنا ولكل دواعيه. أيها الإخوة في الله، لقد جاء الإسلام ليؤكد شناعة هذه الجريمة المقيتة، وليقف منها موقف الحزم والحسم والصراحة والصرامة وبأساليب متنوعة. يقول الله جل وعلا في النهي عن الزنا وعن أسبابه:
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
وقرن الله في كتابه حال الزاني والزانية بالمشرك والمشركة فقال:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
نعم، حرم الله على مؤمن أو مؤمنة أن ينكح مشركا أو مشركة أو زانيا أو زانية. يعتزلهم أهل الإيمان، يقطعون معهم الروابط، فلا تجوز مناكحة الزانية من قبل عفيف، حرام، ولا يجوز للعفيفة الطاهرة المؤمنة أن تنكح زان فهو حرام، ومن فعل ذلك وهو يعلم فهو زان. وهذا التحريم عباد الله نوع عزل للزناة والزواني عن المجتمع، ما لم يظهر أحدهم توبة صادقة وعملا صالحا، وإلا فهو حرام على المؤمنين. بل قرن الله هذه الجريمة بأعظم موبقتين: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله. قال تعالى:
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
يقول الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم عند الله من الزنا، لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم عند الله من الزنا. بل قدم الزنا في آية أخرى على القتل، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهناك رابط قوي عباد الله بين الزنا وقتل النفس التي حرم الله، فربما وقع القتل للمرأة بسبب الزنا، ربما قتلت بسبب الزنا. أما ولد الزنا ففي الغالب ما يكون محلاً للقتل، إما بالإسقاط أو الوأد أو الرمي على قارعة الطريق أو بوضعه في صناديق القمامة أو أمام دور الرعاية الاجتماعية. عباد الله، والزنا لا يمكن أن يصدر عن مؤمن حال ارتكابه هذه الجريمة النكراء أبداً. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، رواه البخاري. وزاد النسائي في رواية: فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وعند أبي داود والترمذي والبيهقي: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة على رأسه، ثم إذا أقلع رجع إليه الإيمان. لكم أن تعلموا أن الزاني لا تستجاب له دعوة عند الله أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. والعشار هو الذي يأخذ العشور والمكوس من الناس ظلما. فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. الزنا محرومون من كلام الله، ومحرومون من نظر الله إليهم نظر الرحمة والمغفرة، ومحرومون من تزكية الله إياهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. فالزنا قبيح، ومن المحصن أقبح، ومن الشيخ الكبير الذي وهت عظامه وقواه واقترب من الموت والقبر هو منه أقبح وأشنع عياذا بالله. كما أن أهل هذه الجريمة النتنة لا تقبل لهم شهادة أبدا، فشهادتهم مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية، لا تجوز شهادتهم. والزنا سبب الرئيس لتعجيل عذاب الله وعقوبته بالخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أي فليرتقبوه، فإنه قريب منهم ما لم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي مسند الإمام أحمد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. معاشر المسلمين، يكفي في قبح الزنا أن الله تعالى مع كمال رحمته بعباده شرع فيه أفحش وأفظع وأصعب القتلات، فالزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت، وغير المحصن يجلد مئة جلدة ويغرب عن بلده عام. وأمر الله تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليتعظوا وليعتبروا، هذا جزاؤهم في الدنيا. فإن نجا من عقوبة الدنيا فتنتظره عقوبة الآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. جاء في صحيح البخاري وغيره عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل في منام النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل جاءه، قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، مثل الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يوقد تحته نار، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة الحر. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة، هذا عذابهم من بعد موتهم في البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا بعثوا ودخلوا النار فلا تتخيل عذابهم ولا تسل عنه، فإنه أليم شديد. تأملوا رحمني الله وإياكم كيف يعلق الزناة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، نساء معلقات بثديهن، نساء معلقات بثديهن، ومنهن بأرجلهن منكسات، لهن صراخ وخوار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللاتي يزنين من أمتك ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيرهم. أما رائحتهم يوم القيامة فاسمعوا لما يقول رسولكم صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ريح فروج الزناة والزواني يؤذي أهل النار شدة نتنها. وأخرج النسائي وغيره: يحشر الزاني يوم القيامة أنتن من ريح الجيفة. وفي حديث عند الإمام أحمد وأبي يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: من مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهر يجري من فروج المومسات، يعني البغايا، يؤذي أهل النار ريح فروجهم. فأهل النار، أهل النار يعذبون بنتن ريح الزنا. نسأل الله السلامة والعافية من عذابه وأليم عقابه. عباد الله، وبعض الزنا أقبح من بعض، فلئن كان الزنا محرما وعظيما فهو بزوجة أو ابنة الجار أعظم ذنبا وأشد قبحا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم قلت: أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم قلت: أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. بل عده النبي صلى الله عليه وسلم 10 أضعاف من يزني بامرأة أخرى. وأشنع الزنا وأعظمه الزنا بامرأة المجاهد في سبيل الله. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم، كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، أي بسوء، إلا نصب له يوم القيامة. فيقال للمجاهد: يا فلان، هذا فلان، فخذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: ما ترون يدع له من حسناته شيئا؟ ألا فاتقوا الله عباد الله، وقفوا عند مسؤولياتكم، وخذوا على أيدي من ولاكم الله. فالزوج مسؤول، والأم مسؤولة، والأب مسؤول، والأخ مسؤول، وولي الأمر مسؤول، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السماع، والفم يزني وزناه الكلام والقبل، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. متفق عليه. فالزنا عباد الله سبب لكثير من الجرائم، فهو جريمة سببت جرائم. كم من جرائم سرقة ترتكب حتى يتمكن السارق من تحصيل الأموال لفعل الفواحش والموبقات،
وتقديمها للبغايا والمومسات. كم من نفوس تقتل في سبيل ارتكاب الفاحشة، كم من جرائم خطف واغتصاب بدأنا نسمع عنها، نسمع عنها في مجتمعنا. كم من جرائم خطف واغتصاب كان الزنا سببها. ولكم أن تعلموا أن جرائم وحوادث الاغتصاب في أمريكا كل يوم في ازدياد، بل ذكر تقرير نشرته وزارة العدل أعني الظلم الأمريكي أنه تغتصب فتاة كل ست دقائق، كل ست دقائق. لو لم يكن في الزنا إلا جريمة الاغتصاب وترويع الآمنين لكان كافياً لبيان شناعة هذه الجريمة وقبحها ودناءتها. كم كان الزنا سبباً في قتل الأطفال وكثرة أولاد الحرام، أولئك الأطفال الذين يفقدون الحب والعطف والحنان فينشؤون في المجتمع نشأة الحرمان، فيصبحون من أهل الإجرام هتكاً وسفكاً وسرقةً وقتلاً. فالزنا إذن سبب الرئيس، سبب الرئيس لكثير من الجرائم الكبيرة الفظيعة، فهو نذير رعب، فهو نذير رعب وفزع في المجتمع ونزع للبركات وحلول للعذاب والنكبات. ألا فليتق الله وليرجع إليه كل من وقع في الفاحشة، وليتذكر الموت وليتب قبل أن يحل به الأجل، فالله يمهل ولا يهمل، وسيرى الزاني إن لم يتب عقوبة فعله ربما في أهله وبناته. ألا فليتق الله قبل الفضيحة، قبل الفضيحة في هذه الدار وقبل الفضيحة على رؤوس الأشهاد. جريمة الزنا في المجتمعات الطاهرة تتعدى في سوءها وسوءتها إلى الأسرتين وتجلب المآسي للطرفين. إنها نذير رعب وفزع في فشو الأمراض ونزع البركات ورد الدعاء، أمراض يرسلها الله ويسلطها على العابثين بالأعراض المتساهلين بالشرف، لأن الإسلام لا يقيم العلاقات إلا على الطهر والعفاف والنقاء، يحارب في المقابل كل علاقة آثمة، يمقت مقدماتها وينكر بواعثها ودواعيها أيما إنكار. أيها المسلمون، وكما يوجد في المجتمع أطهار صلحاء، أطهار صلحاء، فكذلك يوجد فيه أهل إجرام وأهل فواحش ومنكرات. ولا بد لنا من الحديث عن الجريمة وأسبابها، لأن السكوت عن الجريمة جريمة، وعدم الإنكار وعدم السعي في الوقاية والعلاج إجرام وعليه. فلا بد لنا من وقفة مع أبرز الأسباب، الأسباب المعينة على الوقوع في الزنا، المسهلة لانتشاره بين أوساط المسلمين والمسلمات، وهي أسباب إن قضي عليها وحد منها وعولجت كانت العفة في المجتمع سائدة، وإلا فلا. أيها الإخوة الفضلاء، أول الأسباب لوقوع هذه الجريمة ومقدماتها ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر، وعدم استشعار عظمة الله ومراقبته، والاستهانة بنظره جل وعلا، مما يجعل العبد رجلاً كان أو امرأة يقدم على معصية الله دون حياء ولا خوف ولا خجل ولا تقدير لنظر الله له ولا للعرض والشرف والسمعة. ولو كان هناك إيمان راسخ وخوف من الله وتذكر للآخرة وتفكر فيها وتأمل للعواقب، وتأمل للعواقب الوخيمة لهذه الجريمة، لما وقع فيها من وقع. ومن أبرز الوسائل لنشر الفاحشة، وقد تحدثنا عنه مراراً وتكراراً، تلكم الإثارة المستمرة، تلكم الإثارة المستمرة للشهوات في نفوس الشباب والفتيات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وسائل الإعلام الفاسدة التي تعرض الفتنة والإغراء بكل أشكالها وصورها الفاضحة، تئد الغيرة، تقتل العفة، تعرض تفاصيل المنكر دون حياء ولا خجل ولا مروءة. فالتلفاز بمسلسلاته، والفيديو بأفلامه الخبيثة، والدش بقنواته المدمرة، والمجلة الخليعة بصورها وقصصها المنحطة، وشبكة الأنترنت بمواقعها السيئة الجنسية الفاضحة، كل هذه تعتبر من أخطر ما يهدد العفة في المجتمع ويدعو للفاحشة والرذيلة فيه. إنها يا عباد الله برامج متنوعة، القضية الأساسية فيها الحب والعشق والخيانة، تدرب الفتيات والشباب على السقوط في حمأة الشهوة والمعاكسة. يثار يومياً المراهقون والمراهقات بأفلام ومسرحيات وممثلين وممثلات هم في الحقيقة من الزنات والزانيات، خيانات سافرة تمثل على أنها بين الأقارب ومع الجيران، مع صديق الزوج وصاحب الدكان، مع صديقة الأخت ومع المتجولة في السوق، كلها تعرض علانية في قنوات عربية وتمثيليات تلفزيونية مقيتة فيها بيان لطرق تنفيذ الجريمة وممارستها، وتعليم والله تعليم دقيق لسبل الوقاية منها وخطط إخفائها. وما أدري وقد تكرر منا الحديث عن هذا التلفاز وأثره وحكم ما يعرض فيه، وتكرر منا التحذير عن الدش وسوءه، وبعض إخواننا هداهم الله لم يحرك ساكنا. فما أدري أي غيرة عند أب يرضى لمثل هذه السموم أن تدخل إلى بيته وأن تشاهدها امرأته وابنته؟ أي رعاية للأمانة، أي خوف من الخيانة عندما رحب بهذه الأجهزة الفاسدة المفسدة في بيته؟ فالإعلام الهدام قاتل للفضيلة، معلم للرذيلة، مدرب على الخيانة، ناشر للزنا والفحشاء، رضي من رضي وسخط من سخط. بل ليس من شر ولا خيانة ولا فاحشة إلا ولوسيلة من وسائل الإعلام الدور البارز فيها، تعليماً أو تدريباً أو تشجيعاً على الأقل. بل هناك قنوات أجنبية تعرض الزنا والاغتصاب علانية، فما هو حال شاب أو فتاة يرون مثل هذا الفحش الذي لو رآه عابد لله لفسق؟ ما حال شاب أو فتاة يرون مثل هذا الفحش الذي لو رآه عابد لفسق؟ أم كيف يتساهل متساهل في أن يشاهد أبناؤه وبناته العلاقات المحرمة والمعاكسات والمهاتفات واللقاءات المحرمة بين الحبيب ومحبوبته؟ ليس في الدشوش، لا، وليس في القنوات، وإنما على شاشات التلفاز الطاهر النظيف العفيف زعموا. إن التساهل يا عباد الله، إن التساهل في هذه السموم أن تدخل إلى البيوت وأن يشاهدها النساء والأولاد جريمة في حقهم، وأي جريمة. وإن الوعيد لمن ينشر الرذيلة أو يسهل تناولها شديد. قال الله تعالى:
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
فكل من نشر القصة الآثمة والصورة الفاتنة والمغامرة المشؤومة فهو من دعاة الفاحشة والزنا، كل من سهل لأولاده وبناته مشاهدة ذلك فهو مشارك في الإثم والوزر ومتوعد بعذاب الدنيا والآخرة. وصاحب الغيرة والمروءة الحريص على عرض نسائه وبناته وسمعة أسرته وأولاده لا يرضى لأجهزة الفساد من أفلام وقنوات ومسلسلات تلفزيونية أن تشاهد أو ترى. وأقرأ عليكم فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله حول التلفاز وما يعرض فيه. قال سماحته: أما التلفزيون فهو آلة خطيرة وأضرارها كالسينما أو أشد، وقد علمنا عنه من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع، وما ذلك إلا لما يبث فيه من تمثيل الأخلاق السافلة والمراء الفاتنة والصورة الخليعة وشبه العاريات والخطب الهدامة والمقالات الكفرية والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطال الإسلام وتمثيلهم بالصورة المنفرة منهم والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن سيرتهم وبيان طرق المكر والاحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤامرات والعدوان على الناس إلى آخره. ولا شك أن ما كان بهذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسد يجب منعه، يجب منعه والحذر منه وسد الأبواب المفضية إليه، فإذا أنكره الإخوان المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في ذلك، لأن ذلك من النصح لله وعباده. ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور كما يظن الكثير، من ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العام، إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطا كبيرا، لأن الرقيب يغفل، ولأن الغالب على الناس هو التقليد للخارج والتأسي بما يفعل فيه، ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي ما أسند إليها، ولا سيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل وإلى ما يصد عن الهدى، والواقع شاهد بذلك، كما في الإذاعة والتلفزيون في بعض الجهات فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية المانعة من أضرارها. هذه الفتوى في حكم التلفاز الذي هو في نظر البعض طاهر نظيف، فما بالكم بما يعرض في القنوات العربية والخليجية من أفلام وبرامج سيئة، فضلاً عن القنوات الأجنبية الإباحية المنحلة الساقطة. اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، ومن الأسباب البارزة لانتشار الفاحشة انتشار بيع وسائل منع الحمل والعوازل ونحوها، انتشارها في الصيدليات وبيعها لكل طالب لها من شباب أو فتيات. وقد كنا إلى قريب يمنع بيعها إلا بوصفة طبية، أما اليوم فانتشر بيعها وأصبحت سبباً في وجود كثير من الخيانات. لماذا؟ لأن الخوف من الحمل ونتائج الزنا كان أحد العوائق أمام ممارسة المرأة للرذيلة، فإذا ما انتفى هذا الخوف بانتشار وسائل منع الحمل أدى وبلا شك إلى زيادة الجريمة والوقوع في الفاحشة. ولا تستغرب أيها الأب أن ابنك أو ابنتك يعرفان عن وسائل منع الحمل وأنواعها أكثر مما تعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الفضلاء، ومن الأسباب الخطيرة لوقوع الزنا والخيانة التساهل بالاختلاط بين الجنسين، وخاصة في أماكن العمل وبالذات في المستشفيات والمستوصفات ونحوها. يخلو الرجل بالمرأة في مكان ليس معهما فيه أحد، وربما في أوقات متأخرة من الليل، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فما ظنكم باثنين ثالثهما الشيطان؟ وقد يكون التساهل أحيانا بين الأقارب مع أبناء العم أو الخال أو مع الجيران وغيرهم، فكم من علاقات حب وعشق ومراسلات وصور والله وقفت عليها بنفسي مع طلاب في المدارس المتوسطة، مع جارات وبنات عم وخالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صور الاختلاط المحرم هذه الأيام ما يحدث مع السائق الأجنبي، والأخطر منه السائق المقيم ابن البلد الذي يظهر وكأنه أخ المرأة أو زوجها، بخلاف السائق الأجنبي المعروف أمام الناس أنه سائق، فتتجرأ البنت مع السائق البلدي إن صحت التسمية، السائق البلدي تتجرأ معه أكثر من جرأتها مع السائق الأجنبي، يحادثها وتحادثه، يخلو بها كل يوم ليوصلها إلى مدرستها أو جامعتها أو المستشفى أو المستوصف الذي تعمل فيه، وربما سار بها مسافة سفر خارج المدينة أو في ضاحية من ضواحيها أو في قرية أو حتى في منطقة نائية، ربما تعزبت المرأة أو البنت مع نساء مثلها دون محرم، تغيب عن أهلها كما هو الواقع من السبت إلى الأربعاء مع شلة نساء ليس معهن إلا السائق أو غيره، وكأنه محرم لهن. أهكذا من أجل تدريس أو تمريض يضاع العرض والشرف ويستهان به؟ بالله عليكم، كيف يأمن غيور استرعاه الله على بنت أو أخت أو زوجة مثل هذا الاختلاط والخلوة والسفر والركوب مع الرجال الأجانب؟ ولنا في من حولنا عظة وعبرة. تقول كاتبة أمريكية عن دراسة اجتماعية لأسباب الزنا والخيانة في أمريكا، تقول: لقد دلتنا الإحصاءات أن البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال. ألم تروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا من المشتغلات في المعامل والخادمات في البيوت، وكثير من السيدات معرضات للأنظار؟ ولولا الأطباء الذين يعطون أدوية الإسقاط لرأينا أضعاف أضعاف ما نرى الآن. لقد أدت بنا الحال تعني الاختلاط إلى حد من الدناءة لم يكن تصورها في الإمكان، وهذا غاية الهبوط بالمدنية. انتهى كلامه. أيها الناس، ومن وسائل تيسر الزنا والخيانة وانتشارها الهاتف، فهو وسيلة حية في التعارف بين الجنسين ووقوع المعاكسات والتواعد المحرم، خاصة إذا كان لدى الشاب أو الفتاة هاتف خاص به أو بها، عندها يجد الشيطان فرصته. كثير من الشباب والفتيات اليوم لديهم هواتف وأرقام خاصة بهم ليس لأي أحد السيطرة عليها، وللفتاة نوتة أرقام وصاحبات، وربما كانوا أصحاباً بأسماء فتيات. ونحن لا نشكك كل أحد في بناته، حاشا وكلا، لا نشكك كل أحد في بناته، ولكن نقول أيضاً الثقة العمياء وتسهيل وسائل الاتصال المحرم والمعاكسات نذير خطر على الفتاة وسمعتها وعفتها. ولكم أن تعلموا أن معظم الحوادث الأخلاقية اليوم تؤكد على أن للهاتف الدور البارز في وقوعها، وتعظم المصيبة حين يتساهل الأب مع ابنته ويحضر لها الهاتف الجوال تكلم به من تشاء دون حسيب ولا رقيب، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن الخطأ في الهاتف أيها الإخوة أن تتعود الفتاة الرد عليه أو تتساهل في الاتصال برقم ألقي عليها في السوق أو وهي عائدة من مدرستها أو وضعه لها صاحب المحل في كرت خاص به كما يصنع بعضهم، وضعه لها في كيس المشتريات لتتابع معه الجديد من الموديلات إلى آخره، فتتساهل الفتاة أو المرأة بالاتصال أو الرد، وربما وقعت وكلمت شاباً قد تعود على أساليب الخداع والتضليل وأصبحت لديه خبرة في طرق جر الفتاة والحيلة عليها وسوقها إلى ما يريد، وما هي إلا أيام وتتكون علاقات حب وغرام، وتسمع الفتاة عبارات عشق وهيام ولا يزال يعدها ويمنيها بالزواج كذباً وبهتانا، حتى تنقاد له إلى نهاية المشوار الأثيم، وربما سجل عليها مكالمة من حيث لا تدري هددها بها إن تمنعت أن يفضحها عند أهلها، وهكذا تقع الجريمة والهاتف سبب لها. وصدق الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
فهي خطوة تجر إلى خطوات، كلمة فمحادثة فنظرة فابتسامة فموعد فلقاء. فترك الهاتف للشاب أو الفتاة دون رقابة جريمة في حقهم، والله جريمة في حقهم، ووجود أكثر من رقم هاتف في المنزل عرضة للاستخدامات السيئة الوخيمة لا قدر الله. ومن الأسباب كثرة خروج المرأة من بيتها للأسواق وغيرها، خاصة إذا خرجت بدون محرم، فلصوص الأعراض يملؤون المتاجر والأسواق، كم كان السوق محلاً ومنطلقاً للتعارف السيء والتواعد المحرم. ويرتبط بهذا السبب تبرج المرأة وسفورها وتفننها في نزع حجابها ولفت الأنظار إليها بغطاء وجهها الخفيف وعباءتها المزركشة على الكتف وبتعطرها وظهور يديها أو أقدامها وتكسرها في مشيتها مع زميلتها أو لوحدها ومحادثتها الرجال ومكاسرتها للباعة ولبسها للبنطال الضيق والنقاب الفاتن كل ذلك وغيره دعوة من هذه السافرة المتبرجة دعوة للخائنين أن ينظروا إليها ويعاكسوها ويؤذوها بل وربما اختطفوها أمام الناس. ولو خرجت محتشمة متسترة متأدبة لما تعرضت لأذى من أحد. وصدق الله:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
فالحجاب صيانة للمرأة وعفاف لها وحماية لها من أعين الذئاب ولمزهم وغمزهم. وما تساهلت فتاة بحجابها إلا تجرعت مرارة ذلك ولو بعد حين. وسبب بارز أيها الإخوة للوقوع في الزنا ألا وهو تأخير زواج الشباب والفتيات وإحاطة ذلك بالعقبات والعراقيل التي ما أنزل الله بها من سلطان من غلاء المهور وتدقيق في الطلبات وعضل للبنات وحجر عليهن بسبب وظيفة أو دراسة أو مرتب أو عادة جاهلية مما جعل الحلال اليوم عسيرا شاقا ودعاة الفساد جعلوا الزنا والحرام سهلا مبذولا. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولم يفعل كثير من الناس وعقدوا أمور الزواج فكانت الفتنة والفساد الكبير. ويلحق بهذا السبب أعني تأخير الزواج تعارف بعض الناس على أن تعدد الزوجات جريمة وخيانة بحق الزوجة ليس من الكرم والمروءة مما جعل بعض قليلات الدين والعياذ بالله قد ترضى لزوجها الزنا ولا ترضى أن يتزوج عليها. وقد شرع الله التعدد حماية للزوج من الزنا والخيانة فربما كان غير قادر على العيش مع زوجة واحدة أو تطمع نفسه في امرأة أخرى فإن لم يتيسر له ذلك بالحلال لربما وقع في الحرام كما هو الشأن في دول الغرب التي حرمت التعدد وألزمت الزوج بزوجة واحدة فقط. فمع تزايد أعداد النساء وتحريم التعدد لم يعد من مجال أمام الملايين من النساء اللاتي يبقين بلا أزواج إلا أن يقعن في الزنا والخيانة. ولم يعد أمام الزوج الذي يرغب في امرأة أخرى إلا طريق الزنا والخيانة. فعاشت وتعيش تلك المجتمعات صوراً من الخيانة الزوجية لا مثيل لها في التاريخ، لأن الرجل أياً كان ولو كان كافراً فلديه ميول فطرية مكينة في نفسه أن يعدد، بخلاف المرأة عامة فإنها لا تحب أن يكون لها سوى رجل واحد. فما هو الحل إذن لهذا الميول الفطري؟ أيكون بما عليه الغرب من العشيقات والزواني أم يكون بما شرع الله من الحلال؟ ولذا يتنادى الغرب اليوم بتغيير القانون المحرم لتعدد الزوجات ويطالبون وبشدة رجالاً ونساءً بإلغائه. وقد نفذ في بعض دول الغرب كحل للخيانات الزوجية المستشرية وإتاحة فرصة لملايين النساء الباقيات بلا أزواج. فالزواج إذن والتعدد لمن يرغب وهو قادر على النفقة والعدل وقاية للمجتمع من الزنا والانحلال والعكس بالعكس. وفي المقابل عباد الله قد يكون التعدد سبباً للزنا. كيف ذلك؟ نعم، قد يتزوج الرجل بامرأة أخرى فيأمن هو في نفسه الوقوع في الخيانة، ولكن لا يراعي حق الله في الزوجة إما الأولى أو الثانية، فيظلم ولا يعدل بميله إلى إحداهما، يضيق عليها في نفقتها ويسيء المعاملة معها، بل قد يهجر فراشها فيعرضها بهذا الهجر إلى الحرام والخيانة. كم شكت نساء من أزواجهن ما يلاقين من هجر سنين عددا، نعم يهجرها عدة سنوات لأنه مستغن عنها بغيرها، حتى قالت إحداهن: فوالله لا أدري ما أفعل، أأطلب الطلاق ولي منه عدة أطفال، أم أخونه من ورائه، فلا أنا متزوجة ولا أنا مطلقة، وأنا امرأة لا يرغب عن مثلي، فوالله لولا الله ومخافته لوقعت في الحرام من زمن، ولكن خوف الله يمنعني. فهجر المرأة والبعد عنها سبب لتعريضها في الإثم وما لا يرضى الله، خاصة إذا كانت ضعيفة الإيمان قليلة الصبر، ولديها من وسائل الفتنة والإغراء ومخالطة الرجال ما يثير فيها دواعي الحرام. ألا فليتق الله المعددون، وليعدلوا وليقوموا بحقوق الزوجية الشرعية، وليتق الله نساؤهم، وليصبرن على الأذى، فما عند الله خير وأبقى.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
فمن الأسباب لوقوع الزنا تقصير أحد الزوجين في حق صاحبه، كأن يغيب الرجل عن أهله مدة طويلة لدراسة أو عمل أو تجارة، فيعرض أهله بذلك للخيانة. وقد حددت الشريعة 6 أشهر كأقصى حد يتغيبه الرجل عن زوجته، سواء بسبب الغزو أو طلب الرزق أو غيرها من الأسباب، ولا يجوز له تركها أكثر من ذلك إلا برضاها. فإن أبت وطلبت منه الرجوع وجب عليه الرجوع إليها، لأن الإحصان والعفاف أوجب. وقد يكون التقصير من الزوج بهجرها، وهو ما يسمى في الشريعة بالإيلاء، وهو أن يحلف الرجل على زوجته ألا يمسها ولا يقربها، ومدته كما حدده الله في كتابه 4 أشهر، فإن زاد عليها ولم يفئ إليها أمر بطلاقها ومفارقتها. وقد يكون التقصير من الزوجة في حق زوجها بعدم تزينها له، أو عدم تلبية رغباته وميوله، وهجرها لفراشه. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة في ذلك، وذكر أنها تعرض نفسها للعنة الملائكة وسخط الله عليها حتى يرضى عنها زوجها، وحرم عليها أن تصوم وزوجها حاضر صيام النافلة إلا بإذنه، كل ذلك صيانة للزوج من الوقوع في الحرام. فالتقصير بين الزوجين من أسباب الوقوع في جريمة الزنا، ويلحق بذلك وجود المشاكل الأسرية التي تجعل البيت جحيماً لا يطاق، فتنتفي المودة والرحمة بين الزوجين، ويعمل الشيطان جهده بإيقاعهما أو أحدهما في الحرام إن لم يكن لهما من الله من عاصم. كم من جرائم زنا كانت المشاكل الأسرية بين الزوجين سبباً فيها، فتجد المرأة مقابل زوجها الفظ الغليظ، من يتنعم معها ويتغزل بها، يشبع رغباتها من الكلمات العاطفية الحانية وعبارات الحب والشوق التي تفتقدها مع زوجها، وتتساهل مع هذا المتلاعب الذي تشكو إليه قسوة زوجها وسوء عشرته معها إلى آخر ذلك، حتى إذا ما حانت الفرصة بذهاب الزوج إلى دورة أو سفر أو انتداب أو مرابطة ليلة أو يوم، خانت زوجها ووقعت في الزنا عياذا بالله. وقد تكون المشاكل الأسرية من الأم أو الأب مع البنت، فتعيش في المنزل جحيما لا يطاق من المشاكل والقضايا والسب والشتم والتعيير والاتهامات وغيرها، وفي المقابل تجد هذه البنت في السوق وعبر الهاتف أو المراسلة من يتلطف معها ويمتدحها ويثني عليها ويخاطبها بعبارات العطف والحنان، يعدها ويمنيها وتنخدع به وترغب في أن تعوض حياتها النكدة في ظنها التي تعيشها مع أهلها مع هذا المتودد الغدار، وتقع الكارثة لا قدر الله. أيها الفضلاء، ومن الأسباب الرفقة السيئة، فقد تتعرف المرأة أو الفتاة في مدرستها أو جامعتها على بائعة لشرفها مستهينة بعرضها، فتصاحبها البنت وتتعلق بها وتحبها وتهاتفها وتتكرر الزيارات بينهما وهكذا. ومع الأيام تحكي لها تلك السيئة ممارساتها القبيحة، وقد تعرفها على أصحاب لها وتغريها فقط بالكلام معهم وتعطيها أرقاما لهم، وهكذا تتسلسل معها في مسلسل الإجرام حتى تقع فريسة مثل صاحبتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والصاحب ساحب، فالواجب على الأولياء أن يختاروا لأنفسهم ولنسائهم وأولادهم وبناتهم من يثقون به وبدينه وعرضه وسمعته، وألا يتساهلوا مع الأولاد والبنات في الأصحاب والصاحبات والزميلات والجارات اللاتي لا يعرفن ولا يوثق بهن. فكم من زميلة كانت معرفتها شؤم وسوء على البيت بأسره. ومن الأسباب وجود الخادمات في البيوت، خاصة إذا كنا على قدر من الجمال، فكم سببنا من منكرات وفواحش مع صاحب البيت أو الأبناء المراهقين أو مع ابن الجيران أو مع صاحب الدكان أو حارس العمارة أو السائق الأجنبي وهلم جرا. ومن يسأل عن قضايا الخادمات في السجن ومكاتب الاستقدام يرى أن الزنا أعظمها وأكثرها. كيف يستغرب منها وهي متبرجة سافرة لم تتلقى التربية والتوجيه الإيماني في بلاد غربة، وقد يكون الزنا في نظرها كما هو في بعض البلاد أمرا عاديا أو مكروها في أشد أحواله. ومن الأسباب السفر للخارج ومعاشرة العاهرات المومسات هناك، فإذا ما قدم الشاب إلى هنا فكر كيف يطبق تلك الممارسات المحرمة وكيف يحقق رغباته وشهواته. ومن الأسباب الثقافات الجنسية الواردة إلينا عبر الكتب الجنسية باسم الطب والعلم، فالمكتبات اليوم تزخر بكتب كل حديثها عن الجنس وما فيه وعن الأعضاء التناسلية للجنسين ومكوناتها وبالصور الملونة وعن ليلة الدخلة وآلامها وعن الحمل والولادة وأوضاعها، كتب تباع على الأطفال وعلى الفتيان والفتيات، ثقافات جنسية بحتة تقع في أيدي الصغار والكبار، أمور وقضايا ومعلومات يجهلها الرجال وأحياناً المتزوجون، يعرفها طلاب وطالبات الثانوية والمتوسطة. ما أثر هذه الثقافات الواردة؟ لا شك أنه الإثارة وحب الاستطلاع والفضول المؤدي إلى الزنا والفاحشة. فنحن يا عباد الله نعيش في عصر انفتاح إعلامي وثقافي ينذر والله بشر عظيم إن لم نتدارك الأمر بالتوجيه والتربية الإيمانية الصالحة والتذكير بالله ومراقبته ومنع بعض هذه الشرور ولو إلى حين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة في الله، هذه أبرز الأسباب لانتشار الزنا ووقوعه، ولا يعني ذكرها أنه لا يوجد غيرها، كلا. ثم ليس بالضرورة أن من وجد لديه أو فيه سبب منها فهو دليل ثبوت وقوعه في الجريمة، حاشا وكلا. فنحن لا نتهم الأشخاص ولا نسيء الظن بهم ولا نحكم على الأسر والبيوت لمجرد وجود هذه الأسباب، نعوذ بالله، ولكن وجود هذه الأسباب أو أحدها مظنة الوقوع في الجريمة وعلامة على عدم استبعادها في يوم من الأيام لا قدر الله، إذ من قرب البنزين من النار واستبعد الاشتعال فقد أخطأ الظن. فالواجب عباد الله أخذ الحيطة والحذر من هذه الأسباب وغيرها حماية وصيانة. فالله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا أو لا تقعوا في الزنا، وإنما نهى عن قربان الزنا بفعل سبب من أسبابه. ثم اعلموا أيها المسلمون أن هذه الأسباب ما جاءت من فراغ، وإنما ذكرت بعد الوقوف على قضايا وجرائم أخلاقية في مراكز الشرطة ومراكز الهيئة والسجون وغيرها، كانت هذه الأسباب سببا في وقوعها.
ولتعلموا أيها الشرفاء أن الخطر عظيم، والواقع أسوأ مما تتصورون. يكفي أن تعلموا أن إحصائية موسم صيف واحد فقط في مدينة الطائف للمعاكسات في صيف واحد 926 قضية معاكسة في صيف واحد. ما يريد المعاكسون بمعاكستهم؟ لا يريد إلا الحرام والزنا ولا شك، وقضايا الاختلاء المحرم واللواط تزيد على 50 حادثة في موسم صيف واحد. كم هي إذن عدد القضايا الأخلاقية على مستوى العام بأكمله؟ لقد وصلت القضايا الأخلاقية ما بين زنا ولواط واختلاء ومعاكسة ونحوها في عام واحد على مستوى المملكة إلى 6824 حالة، 6824 قضية أخلاقية. عدد الأطراف فيها ما بين رجال ونساء 13171 شخص. هؤلاء فقط الذين تم القبض عليهم ومعرفتهم، وما خفي كان أعظم وأكثر، والله المستعان. فالوضع ينذر بشر عظيم وعقوبة من الله عاجلة إن لم يتداركنا الله برحمته وفضله، إن لم نقم بمسؤوليتنا تجاه نسائنا وأبنائنا. فالمسؤولية على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات وعلى الموجهين والموجهات والوعاظ والناصحين كبيرة عظيمة. قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة عناقيد للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 28755592، رقم الفاكس 28755591. تم هذا العمل باستوديو مؤسسة الركائز، الهندسة الصوتية عبد العزيز جبرتي، الإخراج الفني حسن البيتي، التقديم عباس أبو النجا، إنشاء أبو مال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء بأهل بيتك، فاعلمي
من يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي.